هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. نرحب بسماحة الشيخ، مرحبا.
حياكم الله.
سماحة الشيخ، نبدأ هذا اللقاء بسؤال من الأخت الكريمة رباب، وتقول: هل هناك روايات تدل على استحباب قراءة آية الكرسي بعد الفرائض في حال وضع أصابع الكفين حول حدقة العينين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. أصل تلاوة آية الكرسي بعد الصلاة مستحب، بل مستحب مؤكد، بل ورد في فضل آية الكرسي وقراءتها سواء للاستشفاء أو في تعقيب الصلوات أو قبل النوم أو في أوقات أخرى، ورد روايات كثيرة وملفتة جدا للنظر هذه الروايات، وجمعها بعض المحققين في مكان واحد بعنوان خواص آية الكرسي. وهناك كلام تفصيلي طبعا حول هذا الموضوع، سواء على مستوى الاستحباب أو أن الآية هل هي ثلاث آيات أو آية واحدة، يعني إلى قوله تعالى هم خالدون أو إلى قوله تعالى العلي العظيم. هناك كلام فيما يرتبط بهذا المجال، لكن بحسب ذكري لا يحضرني أنه في هذه الروايات ما ورد بعنوان قراءة آية الكرسي والإنسان يضع أصابعه على عينيه بعد أن يطبقهما مثلا. نعم، ورد في أحد الأدعية الواردة في التعقيبات في تعويض البصر، ربما يصح إطلاق دعاء تعويذ البصر عليه، موجود في الكتب التي اهتمت بالتعقيبات كثيرا ككتاب مفتاح الفلاح للشيخ البهائي رحمه الله، دعاء خاص، وورد في هذا الدعاء أنه توضع الأصابع على حدقتي العينين ويدعى بهذا الدعاء في أعقاب الصلوات. لكن لا أستطيع أن أنفي بضرس قاطع، فإنني لا أجزم الآن أنني محيط بجميع الروايات التي وردت في آية الكرسي، وإن كنت كان لي اهتمام في السابق في جمعها وقراءتها واستيعابها. أستبعد وجود رواية خاصة بخصوص هذه الحالة، غير قضية ما أشرت إليه من الدعاء الوارد في بعض المصادر حول دعاء تعويذ البصر والبصيرة، وأنه يستحب في أثناء تلاوته أو من آدابه أن يوضع الأصابع، رؤوس الأصابع، على حدقتي العينين.
نعم، هذه التعقيبات الموجودة بعد الصلوات عادة يبدو أنها كثيرة، لدرجة أنها تأتي بصورة في بعض الكتب وبصورة أخرى في كتب أخرى.
هي كثيرة جدا. نعم
نعم،
ولها فضل،
ولها فضل.
عادة وردت هذه الروايات بعنوان أن الإمام زين العابدين كان له الورد الفلاني، الإمام الصادق كان له الورد الفلاني. نعم. الإمام الفلاني من أئمة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام كان له الورد الفلاني. فأصحاب الكتب والجوامع الحديثية، خصوصا الكتب المعدة لجمع مثل هذه العبادات والتي يأتي على رأسها رسالة جليلة قل ما سمع بها الإخوة، الرسالة النفلية للشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، وهو من كبار فقهاء الشيعة، ومن أبرز الكتب في هذا المجال جمع كثيرا كتاب مفتاح الفلاح للشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه، أو ما تعرف عليه الآن من كتب للأدعية مثل كتاب مفاتيح الجنان
المرحوم الشيخ القمي
للمرحوم الشيخ عباس
القمي، كتاب يعني من الشيوع بمكان.
نعم نعم في نعم. كل البلدان والحمد لله.
نعم.
هذه التعقيبات إذا كان إنسان يمكنه الإتيان بها ككبير السن الذي ليس لديه عمل آخر، ليس لديه كثير التزامات، أن يجلس في أعقاب كل ساعة حدود ساعة من الزمن يأتي فيها بالتعقيبات، أو التعقيبات الطويلة بعد صلاة الصبح حيث ورد استحباب أن يجلس الإنسان في مصلاه حتى تطلع الشمس.
نعم.
هذه أمور لا نستطيع أن نقول بأنها غير محببة أو غير محبذة، محببة ومحبذة، لكن ليس كل إنسان يقدر.
نعم.
أو يطيق
أو يوفق،
أو ربما كما نعم. تقولون يوفق، ربما كان منشغلا أيضا بقضايا أهم كطلب العلم مثلا، طلب علم الدين أهم
أو العمل
من التفرغ لمثل هذه الأوراد، أو العمل الذي قد يكون واجبا في بعض الحالات.
نعم.
طبعا العمل على أقسام، هناك عمل زائد عن الحاجة والكفاف لا مدح لمثل هذا العمل.
نعم.
وهناك عمل لتهيئة معاشه له ولمن تجب عليه نفقته ومن يلوذ به، هذا جائز بل قد يرقى إلى درجة الوجوب فلا يزاحمه أي مستحب.
نعم.
إذا لم يكن له مصدر آخر للرزق، مصدر كريم. عموما هذه الأذكار والأوراد الواردة لها استحباب، لها آثار عظيمة على الإنسان، يستطيع الإنسان أن يقل منها ويستطيع أن يكثر، لكن القدر المتيقن في تعقيبات الصلوات الذي لا ينبغي للمؤمن أن يخل فيه هو تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فهو إكسير هذه التعقيبات وهذه العبادات كما يظهر من الروايات. يبقى أنه ينبغي أن أحذر تبعا للروايات جميع الإخوة والأخوات من أن لا يعقبوا بعد الصلاة، لأنه ورد في بعض الروايات مضامين مذهلة أن العبادة إذا لم يعقب بعدها الإنسان يضرب بها وجه صاحبها، وهي لغة مشددة مغلظة، مع أن هذا العمل عمل غير واجب، عمل مستحب. وورد أيضا أن هذه التعقيبات تتم نقصا في الواجبات في الصلاة على مستوى الثواب وإلى ما هنالك، فلا ينبغي للمؤمن أن يترك التعقيب بعد الصلاة، وبالأخص كما قلت تسبيح السيدة الزهراء والدعاء بعد الصلاة، فإنه من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء كما ورد في الأدلة والروايات.
نعم. كيفية الإتيان بالتسبيح وبالأدعية وبالتعقيبات، مثلا فلنفرض في الصباح بعد صلاة الصبح، هل يمكن له أن يأتي بها مثلا مضطجعا، أو لا بد أن يكون في مصلى، ولا سيما تسبيحة الزهراء عليها السلام؟
بالنسبة لتسبيح السيدة الزهراء عليها السلام ورد أنه يؤتى بها بعد الفريضة مباشرة، كما ورد في إحدى الروايات المعتبرة، قبل أن ينقلب من مكانه
أو قبل أن يثني رجليه.
أحسن.
في بعض التعبيرات
أيضا موجود هذا التعبير، أو قبل أن ينفتل أيضا. نعم. موجود في بعض الروايات. هذا يعني أن تسبيح الزهراء مستحب مؤكد بعد الصلاة مباشرة، وهو على حالة الصلاة.
نعم.
على حالة الجلسة،
وكأنه جزء منها،
وكأنه نعم نعم، وهو جزء تنزيلي وإن لم يكن جزءا حقيقيا من الصلاة، كما ورد في الأذان والإقامة أنهما جزء من الصلاة.
نعم.
وهما ليسا جزء
ليس.
من داخل الصلاة إلا. نعم. أنهما مستحبان مؤكدان، تعد الصلاة ناقصة بدونهما. على كل حال، أما بقية التعقيبات فلها آداب، تلاوة القرآن لها آداب، الدعاء له آداب، أن يجلس الإنسان جلسة مبطرة إن صح التعبير، غير مناسبة لرسوم العبودية، هذا أمر غير مناسب، لكن على مستوى الجواز يجوز، لكن يتفاوت الفضل بحسب الإتيان بالرسوم العبودية أكثر فأكثر. والله سبحانه وتعالى هو أعذر بعبده وبمخلوقه إذا علم منه أنه كان متعبا أو مرهقا أو لديه ألم في رجله فمد رجله أثناء الدعاء أو إلى ما هنالك، لكن ينبغي للإنسان مهما أمكنه أن يكون في جلسته الصلاطية لا ينفتل من مكانه وهو في حال التعقيب إلا بالمقدار الذي تستدعيه الضرورة منه.
نعم.
لكن أصل الإتيان بالتعقيب شيء، والإتيان بها على جلسته الصلاطية شيء آخر.
نعم. في الواقع مذهب أهل البيت عليهم السلام يتميز عن المذاهب الأخرى بالثراء في الدعاء، ثراء كبيرا بحيث يحتار الداعي أيها يختار. فمثلا لو نظر الإنسان إلى كتب الأدعية لوجد ربما في كل دقيقة هناك دعاء مستحب،
نعم،
من الصباح وإلى أن ينام،
حتى أدعية الساعات،
نعم، أدعية الساعات وأدعية الأيام وأدعية والتعقيبات. وبالتالي الإنسان الذي يريد أن يحوز فضلا وثوابا كبيرا هنا يحتار بين هذا وذاك، مما يجعل الإنسان في الواقع يخاف على
فوات الثواب.
هذا الثواب، نعم. هنا يعني ماذا فعل الإنسان لكي يرضي نفسه تجاه هذا الثراء الكبير في الدعاء في مذهب أهل البيت عليهم السلام؟
طبعا هذا الذي ذكرتموه أمر مسلم وموجود وواضح، ولمسناه عمليا في ذكرى طيبة وهي في الحج في يوم عرفة، حيث يكون المسلمون هناك في مكان واحد، يستمع بعضهم إلى البعض الآخر، وهم في خيم لا يوجد جدران تحجب الأصوات. فكان يلفت بقية المذاهب الإسلامية دعاء أتباع مذهب أهل البيت بدعاء عرفة للإمام الحسين، هذا الدعاء العظيم، أو دعاء الإمام السجاد عليه السلام في يوم عرفة، وهو من أدعية الصحيفة السجادية، كان يلفت أنظار المسلمين. وأنا شخصيا سمعت بعضهم، بعض الشبان، بعض الكبار، يسأل لماذا ليس لدينا، بل سألوا بعض علمائهم وكنت حاضرا، لماذا لا يوجد لدينا أدعية مثل هذه الأدعية في مثل هذا اليوم العظيم الذي نعيشه، بل نكتفي بالتهليل والتكبير والتلبية وإلى ما هناك من أذكار عامة.
أيضا جيد،
لا مانع منه، لكن أقول هذا الثراء الذي تتحدثون عنه والذي أدخل العقيدة في الدعاء، لأن هذه الأدعية تتضمن مفاهيم عقائدية، تتضمن المفاهيم الأساسية الإسلامية، تتضمن كثيرا من قيم وتعاليم الإسلام، ليختلط العقل بالعاطفة. وهذا أحد أهم الوجوه، أو من أهم الوجوه التي رمى إليها أهل البيت عليهم السلام في جعل العقيدة جزءا من الدعاء في حياة الإنسان، ليمتزج ما يتبناه بعقله على مستوى الاعتقاد بروحه وبقلبه وبوجدانه على مستوى الممارسة العملية. عود إلى ما سألتم عنه، الإنسان في مقام الحيرة عليه أن يتوخى الأفضل فالأفضل من هذه الأعمال. مثلا هو لديه ساعة من الزمن يستطيع أن يأتي فيها بورد،
نعم،
ليس لديه أكثر من ساعة، بقية الساعات هو مشغول بعمله أو بتعلمه أو إلى ما هو أو بتعليمه أو إلى ما هنالك. في هذه الساعة عليه أن يسأل أهل الخبرة إذا كان هو لا يعرف أنه أي هذه الأعمال هو الأفضل. مثلا في النوافل لا شك أن صلاة الليل أفضل من بقية النوافل، فإذا كان هو لا يستطيع أن يأتي إلا بعشر 11 ركعة في اليوم والليلة من المستحبات، فالأفضل أن يختار صلاة الليل على غيرها.
نعم.
في التعقيبات قلنا تسبيح الزهراء أفضل من غيره، آية الكرسي ربما جاءت في المرتبة الثانية، وهكذا. هناك كتب مختصة، من أهمها كما ذكرت أنا كتاب مفتاح الفلاح للشيخ البهائي، من أهم هذه الكتب، بل لعله الأهم على الإطلاق، لأنه صيغ بأسلوب علمي متين وروعي فيه هذا الترتيب في الفضيلة.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. كان السؤال حول استحباب قراءة آية الكرسي بعد الفرائض، فجرنا ذلك إلى التعقيبات ومن ثم إلى الدعاء، وفي كل ذلك فائدة لنا وللإخوة والأخوات المستمعين إن شاء الله.
إن شاء الله.
نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، كما نشكركم شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذاكرين والداعين، ونسألكم الدعاء، وحتى نلتقي نتمنى لكم جميعا كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.